إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إخوة الإسلام حديثنا على توحيد الأسماء والصفات وكنا قد شرحنا القاعدة العظيمة التي تمثل الإيمان الصحيح والتوحيد الصحيح في أسماء الله تعالى وصفاته نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل وشرحنا أيضا أن التوحيد لله عز وجل في الأسماء والصفات يتضمن إفراده جل وعلا بالمعاني الكاملة والحقائق التامة الجليلة في أسمائه جل وعلا وصفاته فليس لسواه أبدا الكمال والجلال والتمام الذي يتصف به سبحانه وتعالى بل الله عز وجل وحده هو الذي له الكمال التام والجلال التام الذي لا نقص فيه ولا عيب بوجه من الوجوه وشرحنا أيضا أن الإيمان بالأسماء والصفات يستلزم العمل والتدبر والفهم فإذا عرفنا أن من أسماء الله كذا وأن من صفاته كذا وجب علينا أن نتدبر معاني هذه الأسماء والصفات وأن نعمل لله سبحانه وتعالى بمقتضياتها هذا إخوة الإسلام هو المنهج القويم هذه هي الطريقة المستقيمة في التعامل مع أسماء الله تعالى وصفاته هذا هو منهج الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من أئمة الإسلام كابرا عن كابر هذا هو المعتقد الصحيح معتقد أهل الإسلام وأئمته، وكل ما سواه فباطل ضلال لا ينسب إلى السنة ولا إلى الإسلام. وقد تكلمنا إخوة الإسلام على صفة من صفات الله عز وجل كمثال نوضح به هذه الأمور، وهي صفة الحياة لله تبارك وتعالى. ونستكمل إن شاء الله عز وجل الكلام على مزيد من الأسماء والصفات حتى يتضح ما سبق، وحتى نتعلم ونستفيد ونزداد إيمانا بربنا ومحبة له جل في علاه. إن من صفات الله عز وجل العلم، وإن من أسمائه العليم، والله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالعليم من أسماء الله عز وجل، ويشتمل على صفة العلم لله تبارك وتعالى. والعلم إخوة الإسلام معروف معناه، العلم ضد الجهل، هذا معنى معروف لا يخطئه أحد. فنؤمن بذلك لله عز وجل، نؤمن بأن العليم من أسمائه وبأن العلم من صفاته، نثبت هذا الاسم وهذه الصفة لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. لا نحرف العلم عن معناه، ولا نمثل علم الله تعالى بعلم المخلوقات، ولا نسأل عن كيفية علم الله عز وجل، ولا نعطل هذه الصفة ولا هذا الاسم بعد ثبوتهما لله تبارك وتعالى. ولنتدبر إخوة الإسلام هنا في شيء من حقيقة اتصاف الله عز وجل بالعلم، حتى يتضح لنا البون الشاسع بين الله تعالى وبين خلقه، وبين أسمائه وصفاته وأسماء المخلوقات وصفاتهم. إن علم الله تبارك وتعالى أزلي شامل، علم الله عز وجل أزلي شامل. أزلي يعني سابق على حدوث الأشياء، فالله عز وجل لم يزل عليما، وهكذا جميع الأسماء والصفات أزلية، لم يزل الله تعالى بأسمائه وصفاته. ولكن الكلام هنا على العلم يؤكد فيه على جانب الأزلية ردا على من نفاه من أهل الضلال قديما. فالله عز وجل لم يزل عليما، يعلم الأشياء قبل وقوعها، ويعلم الأمور قبل حدوثها، فهذا معنى الأزلية لله عز وجل. ليس الأمر أن الله تعالى وتقدس وحاشاه من ذلك، ليس الأمر أن الله تعالى يجهل الشيء حتى يقع، فإذا وقع علمه، تعالى الله وتقدس عن ذلك. وإنما ربنا جل وعلا سبق علمه كل شيء، وأحاط علمه بكل شيء. فالسبق هو الأزلية، لم يزل الله تعالى بكل شيء عليما، يعلم الأشياء قبل وقوعها. والشمولية معناها الإحاطة، فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، لا يخرج عنه مثقال ذرة، لا يخرج شيء أبدا عن علم الله عز وجل، ليس هناك شيء لا يعلمه الله تعالى. تدبر في قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت،
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ هل يكون هذا العلم لغير الله عز وجل؟ هل غير الله تعالى يسبق علمه الأشياء فيعلم الأشياء قبل وقوعها؟ الجواب لا، نحن نجهل الأشياء حتى إذا وقعت عرفناها، وليس ذلك لله عز وجل. هل غير الله تعالى علمه محيط بكل شيء؟ الجواب لا، كل علم لغير الله عز وجل فعلم قاصر ناقص محدود لا يحيط بكل شيء أبدا. ولنستحضر في هذا المقام خبر الخضر عليه السلام. قام موسى عليه السلام في بني إسرائيل خطيبا، فسأله رجل من بني إسرائيل قال: يا نبي الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وقال: بلى، عبد من عبادنا هو أعلم منك فأته. قال: يا رب، وكيف السبيل إليه؟ فذكر الخبر، قال: خذ الحوت وضعه في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. موطن الشاهد أن موسى عليه السلام ذهب يتعلم من الخضر عليه السلام، فالخضر إذن علمه عظيم، علمه كثير، وكذلك موسى أيضا عليه السلام. ومع ذلك لما ركب موسى مع الخضر عليهما السلام في السفينة، وقف عصفور على حرف السفينة فنقر بمنقاره من البحر، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر. إذا أخذ العصفور بمنقاره من البحر يؤثر في البحر شيئا، يأخذ من البحر شيئا، ينقص البحر شيئا، فكذلك علوم المخلوقات كلها في علم الله عز وجل. فهذا إخوة الإسلام هو العلم الذي يتصف به الله عز وجل، علم كامل، علم تام في كماله وتمامه، أزلي شامل، أزلي يسبق الأشياء وشامل لجميع الأشياء. فنؤمن بهذه الصفة لله تعالى على هذا الكمال والتمام المطلق، ونفرد الله عز وجل بذلك. فمن أثبت لغير الله تعالى مثل هذا العلم فقد أشرك بالله في أسمائه وصفاته. وهنا نأتي إلى العمل. إذا عرفت وتعلمت أن ربك تبارك وتعالى يتصف بالعلم، وأن علمه على هذا الكمال وعلى هذا التمام، فما واجبك؟ واجبك أن تعلم وتوقن أنك لا تغيب عن علم ربك أبدا، مهما اختفيت عن الناس، مهما استترت عن الناس، مهما أسررت في نفسك وفي فؤادك من الأمور، فكل ذلك يعلمه الله عز وجل، يعلم السر وأخفى. فعلم الله تعالى محيط بالظاهر والباطن، محيط بالسر والعلانية، لا يغيب عنه شيء أبدا. فإذا كنت في بيتك مستترا عن الناس فالله جل وعلا يعلم شأنك، وإذا كنت في طريقك بين الناس فالله تعالى يعلم شأنك، وإذا أفضيت إلى أهلك بعيدا عن الناس فالله تعالى يعلم شأنك، وإذا أبطنت في قلبك وفؤادك شيئا فالله يعلم ما تبطنه وما تسره. فإذا عرفت ذلك أيها المسلم راقبت ربك عز وجل، علمت أن الله يعلم شأنك ويطلع عليك ويحيط بأمورك كلها، فتتقيه وتستقيم على صراطه وتعمل بما أمرك به وتترك ما نهاك عنه، لأنك تعلم أنه يعلم حالك. فهذا هو جانب العمل إخوة الإسلام، إذا عرفنا أن الله عز وجل يتصف بالعلم فهذا يستلزم منا العمل بمقتضى ذلك. فهذه صفة من صفات الله تعالى تعرفنا عليها وطبقنا عليها ما سبق وعرفنا كيف نتعامل معها حتى يستقيم التوحيد والإيمان لله عز وجل. صفة أخرى إخوة الإسلام وهي صفة الإرادة. ربنا تبارك وتعالى يتصف بالإرادة، فعال لما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ويفعل الله ما يشاء. فالله تعالى يتصف بالإرادة والمشيئة، وليس هذا موطن الفرق بينهما، فإن ذلك في مسائل القدر إن شاء الله. فنؤمن بهاتين الصفتين لله تبارك وتعالى، صفة الإرادة والمشيئة، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. معنى الإرادة معروف، ومعنى المشيئة معروف، لا نحرفهما عن هذا المعنى، ولا نمثل إرادة الله ولا مشيئته بإرادة الخلق ومشيئتهم، ولا نسأل عن كيفية إرادة الله ومشيئته، ولا ننكر هاتين الصفتين بعد ثبوتهما لله عز وجل. وإرادة الله إخوة الإسلام ومشيئته فيهما مظهر الكمال والتمام والجلال. كيف هذا؟ إرادة الله تعالى ومشيئته شاملتان نافذتان. هنا جانب الشمول وجانب النفوذ. فالشمولية بمعنى أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذا أراد الله شيئا وقع، وإذا لم يرده لم يقع. إذا شاء الله تعالى شيئا حدث، وإذا لم يشأ شيئا لم يحدث، ولا يقع في كونه شيء إلا بمشيئته. فمهما تأملت في الأمور من حولك، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، فليس شيء منها واقعا إلا بمشيئة الله عز وجل. لا يحدث في كون الله تعالى شيء رغما عنه عز وجل أبدا. وليس ذلك للمخلوقات، فالواحد من المخلوقات يشاء الشيء ولا يقع، يرغب فيه ولا يقع. وأما ربنا تبارك وتعالى فليس شيء يمنع مشيئته ولا إرادته عز وجل. وجانب النفوذ إخوة الإسلام معناه أن الله تعالى إذا شاء شيئا أنفذه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فليس أحد يغلب الله عز وجل، وليس أحد يقهر الله تبارك وتعالى، وليس هناك أحد ينازع الله عز وجل. يريد الله شيئا ويريد هو شيئا آخر فتغلب إرادته إرادة الله، ليس ذلك بواقع ولا موجود. وأما المخلوقات فإنهم يتنازعون ويتغالبون، ويشاء أحدهم الشيء فيغلبه شخص آخر، أو يغلبه شيء آخر، أو يغلبه ترتيب آخر يحول بينه وبين مراده، ولا يحدث شيء من ذلك مع الله عز وجل. فربنا تبارك وتعالى له الإرادة الكاملة التامة، وله المشيئة الكاملة التامة، نؤمن بهما على هذا الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى. لا نثبت شيئا من ذلك لله لغير الله عز وجل، لا نثبت لغير الله مثل هذه الإرادة الكاملة ولا هذه المشيئة الكاملة، وإنما الكمال والتمام لله وحده لا شريك له. فإذا عرفت ذلك أيها المسلم ازددت إيمانا بربك ومحبة له، وازددت عملا وتقربا إليه، لأنك تتقرب لرب لا ينازعه أحد ولا يغلبه أحد، وليس في سلطانه منازع ولا مغالب. تعلم علم اليقين أن ربك تبارك وتعالى سلطانه نافذ على كل شيء، وإرادته نافذة في كل شيء، فتعمل له وتتقرب له ولا تتقرب لغيره، لأن غيره لا يستحق هذا التقرب. تتقرب لأحد لا يقدر على منازعة الله، تتقرب لأحد لا يستطيع أن يغلب الله، تتقرب لأحد ليس له من الإرادة والمشيئة ما لله عز وجل. فهذا ينفعك أخي في الله في قضية التوحيد، في توحيد العبادة مثلا. لماذا نعبد الله وحده لا شريك له؟ لأن الله عز وجل له من الكمال والتمام في أسمائه وصفاته ما ليس لأحد آخر، فلا تكون العبادة إلا له، لأنه وحده هو الذي يستحقها لما له من الكمال والجلال والتمام سبحانه وتعالى. فمن إيماننا بإرادة الله تعالى ومشيئته أننا نعبده وحده ونتقرب إليه وحده ونعمل له وحده، لأنه سبحانه وتعالى الذي له الكمال والتمام، لأنه الفعال لما يريد، لأنه لا يستطيع أحد أن يغالبه ولا ينازعه. فهذه صفة أخرى إخوة الإسلام نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل على ما سبق، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صفة أخرى من صفات ربنا تبارك وتعالى وهي صفة السمع، ونضم إليها أيضا صفة البصر. فربنا تبارك وتعالى يسمع ويبصر، ومن أسمائه جل في علاه السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فربنا تبارك وتعالى يسمع ويبصر، ومن أسمائه السميع والبصير، فنؤمن بذلك ونثبته لله جل وعلا. نثبت له من أسمائه السميع والبصير، ومن صفاته السمع والبصر، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. فلا نحرف معنى السمع والبصر، كل عاقل يعرف ويدري معنى السمع والبصر، ولا نمثل سمع الله وبصره بسمع المخلوقات وبصرهم، ولا نسأل عن كيفية سمع الله وبصره، ولا ننكر هاتين الصفتين ولا هذين الاسمين بعد ثبوتهما لله عز وجل. وسمع الله تبارك وتعالى وبصره محيطان بجميع الأشياء، بجميع المسموعات والمبصرات. فربنا تبارك وتعالى يسمع دقيق الأصوات مهما خفيت مهما اختلطت، حتى لو تصورنا دبيب نملة، حتى لو تصورنا حفيف ورقة، حتى لو تصورنا أخفة الأصوات وأدقها، فكل ذلك يسمعه تبارك وتعالى وهو في عليائه جل في علاه. وسنتكلم على صفة العلو إن شاء الله في محلها. وتدبر أخي في الله في قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك ربنا أو قالت تبارك سمع ربنا أو قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن المجادلة لتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي الحجرة بجانبهما ويخفى علي بعض كلامها. المجادلة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة، وعائشة رضي الله عنها في الحجرة المجاورة ولا تسمع صوتها أو يخفى عليها شيء من صوتها، وربنا تبارك وتعالى فوق سماواته وفوق عرشه تعالى وتعالى وتقدس في عليائه يسمع كلام المجادلة كلها بحروفه ومعانيه وأصواته، فذلك سمع ربنا تبارك وتعالى يسمع الأصوات مهما تداخلت مهما اختلفت. ولو قام الخلق كلهم في صعيد واحد يسألون الله تبارك وتعالى كل بلغته ولهجته لسمع الله تعالى أصواتهم ولا أجاب دعاءهم إذا شاء، مهما تداخلت أصواتهم ومهما اختلفت لغاتهم ولهجاتهم، لا يشغله صوت عن صوت، ولا تشغله حاجة عن حاجة، ولا تختلط عليه الأصوات ولا تضطرب، ليس ذلك لأحد إلا الله عز وجل. وبصر ربنا تبارك وتعالى محيط بأدق الأشياء مهما اختلطت بغيرها من المبصرات ومهما تداخلت مع غيرها من المرئيات، فربنا تبارك وتعالى يراها ويحيط بها، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. من منا يلاحظ ذلك؟ إن النملة ربما تمر بين يدي أحدنا ولا يميزها ولا يراها ولا يحيط بها، وربنا تبارك وتعالى يراها ويحيط بها ويعلم حركتها جل في علاه. فهذا سمع الله تعالى وبصره محيطان بكل شيء لا يخرج عنهما شيء. فإذا علمت ذلك أيها المسلم علمت أن الله يسمعك ويراك في أحوالك كلها. فاتق الله، اتق الله أن يستمع إليك وأنت تصدر شيئا لا يرضيه، اتق الله أن يراك على حال لا ترضيه، اتق الله مهما اختفيت عن الناس ومهما أسررت بأصواتك عن الناس فإن الله تعالى يسمعك ويراك ويحيط بك. فاتق الله أن تصدر صوتا لا يرضيه، اتق الله أن تخرج كلاما لا يرضيه، اتق الله أن تفعل شيئا لا يرضيه. هذا هو الذي يستلزمه الإيمان بسمع الله تعالى وبصره. ومن صفات الله عز وجل أيضا، وبها نختم مقامنا هذا إن شاء الله، صفة الكلام. فربنا تبارك وتعالى يتكلم، يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويقول جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، ويقول جل في علاه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ويقول سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فربنا تبارك وتعالى يتكلم، فنؤمن بهذه الصفة لله عز وجل من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. معنى الكلام معروف، الكلام نطق مفهم، الكلام نطق مفهم، هذه حقيقة الكلام في لغة العرب وفي لغة أي إنسان عاقل. كل إنسان عاقل إذا عرف ماهية الكلام أو معنى الكلام فإنه يعرف معناه لا يتشكك فيه، فلا نحرف الكلام عن هذا المعنى، لا نقول في الكلام مثلا إنه كلام نفسي، وليس هذا هو الموضع الذي نشرح فيه هذه الدقائق، لا نقول في الكلام في كلام الله تعالى إنه كلام نفسي، هذا غلط، هذا ليس بمعقول في لغة العرب. ليس هناك كلام في النفس، الذي يقر في النفس ليس كلاما. فنؤمن بالكلام على هذه الحقيقة، على هذه الحقيقة المعقولة في لغة العرب من غير تحريف. لا نقول في الكلام هو كلام نفسي أو هو كذا أو هو كذا، ومن غير تمثيل. لا نمثل كلام الله تعالى بكلام خلقه. فليس معنى أننا نثبت لله صفة الكلام أننا نقول إن الله يتكلم كما يتكلم الخلق، أو إن الله تعالى له من الأعضاء ما للخلق، أبدا. إنما الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ما كيفيته؟ الله أعلم. ما صفته؟ الله أعلم. هذا الذي نفوضه لله عز وجل. وأما المعنى فمعروف ظاهر لا يرتاب فيه أحد. فلا نحرف هذه الصفة، ولا نمثل الله تعالى فيها بخلقه، ولا نسأل عن كيفيتها. لا نقول كيف يتكلم ولا بأية صفة يتكلم، هذا ليس لنا ولا نستطيع أن نصل إليه. ولا نعطل هذه الصفة ولا ننكرها بعد ثبوتها لله سبحانه وتعالى. وكلام ربنا سبحانه وتعالى إخوة الإسلام كلام أزلي لا نهاية له. فالله تعالى لم يزل متصفا بالكلام، لم يزل متكلما، ولا نهاية لكلامه عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، وهو جل في علاه يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، لا نهاية لكلماته جل في علاه، وليس ذلك لأحد من الخلق. فكل أحد من الخلق مهما طال كلامه فلا بد أن ينتهي، ومهما تكلم وأبلغ وأتى بالمعاني العظيمة فلا بد أن يكون في كلامه نقص، لا بد أن يكون في كلامه عيب، ولا بد أن يلحقه شيء من الآفات. ربما يتعب في كلامه، وربما ينقطع عنه الكلام بالكلية، يصاب بالبكم مثلا أو ما أشبه ذلك. وأما ربنا تبارك وتعالى فلا يلحقه في كلامه عيب ولا آفة ولا مرض ولا نهاية لكلامه سبحانه وتعالى. فكلام ربنا عز وجل لم يزل متصفا به، لم يزل ربنا متصفا بصفة الكلام، وهو يتكلم وقتما شاء. فكلامه تبارك وتعالى صفة فعل أيضا، يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، لا يعجزه أحد عن ذلك، ولا يحول أحد بينه وبين ذلك، ولا نهاية لكلامه عز وجل. ومن كلام الله عز وجل، وهذا مبحث عظيم جدا من شعائر السنة والإسلام، ومن أعظم المسائل التي وقعت فيها المباينة بين أهل الحق وأهل الباطل، من كلام الله تبارك وتعالى هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما الكلام الذي سيسمعه؟ القرآن. فسمى الله عز وجل القرآن كلاما له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة يعرض نفسه على الناس في موسم الحج، ويقول: هل من رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فما كلام الله الذي كان يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه القرآن. هذا الذي كان يبلغه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن كلام الله عز وجل، تكلم به ربنا تبارك وتعالى، وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي تكلم به ابتداء هو الله، هو كلامه سبحانه وتعالى أنزله على قلب نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ليس من مخلوقات الله عز وجل. وكذلك صفات الله كلها، صفات الله كلها ليست من الخلق في شيء، ليست كالبشر، ليست كالجن، ليست كالملائكة، هي صفات لله تبارك وتعالى، صفات إلهية ليست بمخلوقة ولا محدثة بمعنى الخلق. فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق، كلامه جل في علاه تكلم به تكلما حقيقيا على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. نؤمن بذلك كما آمن المسلمون، كما آمن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فهذه أيضا من صفات الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يدرأ عنا كل فتنة وشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.